أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا في الأسبوع السابق عن الكناية، وإذا كان أحدكم يرغب في أي سؤال قبل أن ندخل في موضوع جديد فنحن مستعدون. وهناك كناية يعدها العلماء من ألطف الكنايات عن امرأة فقيرة. هذه المرأة جاءت إلى الأمير، ولكن يعني أحسنت السؤال فعمدت إلى الكناية للتعبير عن فقرها، لم تقل أنا فقيرة وأعطني، قالت: أيها الأمير، أشكو إليك قلة الفئران في بيتي. هربت الفئران، لا تجد طعاما، لا تجد شيئا. فهم الأمير ماذا تريد، فطلب أن تكسر الفئران في بيتها، فحمل إليها القمح والسكر والسمن، وهذا يستدعي وجود الفئران. فهذه طريقة كنت فيها عن حالة فقرها وأنها لا تملك شيئا من الطعام، فشكت قلة الفئران في بيتها. هذه من الكنايات اللطيفة. حديثنا اليوم عن أسلوب بلاغي، هو أسلوب الالتفات في آيات القرآن الكريم. الالتفات في القرآن الكريم لم أجد إلا موضعين فيهما ذكر التفات. موضع الأول: أجئتنا لتلفتنا، يعني تغير الاتجاه. والآية الثانية: ولا يلتفت أحد. فمعنى الالتفات أن تغير اتجاها كنت تتوجه إليه. كنت تنظر للأمام فنظرت إلى الخلف، التفت أنت. أما في التعبير في أسلوب الالتفات فهو من أساليب البلاغة العربية، وبعضهم يعده من أعمدة البلاغة، هو أن تنتقل من صيغة التكلم مثلا إلى صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة. فإذا أمامنا ثلاثة التفاتات: خطاب، غيبة، تكلم. وهذه الثلاثة يتولد منها ثلاثة. كيف تنتقل من التكلم إلى الخطاب؟ يعني ما معنى التكلم؟ يعني تستعمل ما معناه ضمير أنا، نحن. الخطاب: أنت، أنتم، أنتن. هذا صيغة. صيغة الغيبة: هو، هما، هم. يبقى الكلام غير متحقق في الذهن ما لم نستعرض آية قرآنية. قال الله سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. أول كلمة قالوا، إذا وضعنا ضميرا ماذا نقول؟ هم قالوا، أي هم قالوا، ضمير غيبة. ماذا كان الرد؟ لقد جئتم شيئا إدا. كانت هم صارت أنتم، لقد جئتم. لو لم يكن التفات ماذا كانت صيغة الكلام؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جاءوا شيئا إدا، لقد جئتم. فإذا الالتفات هو في قوله قالوا بين قوسين هم لقد جئتم أنتم منهم إلى أنتم، كانوا بضمير غيبة، قالوا لقد جئتم، أن حضروا فجأة بآخر الآية. الآن ما هو الهدف البلاغي من هذا الانتقال من ضمير الغيبة هم قالوا إلى أنتم جئتم إلى ضمير الخطاب؟ أولا الالتفات عامة له هدف عام يطبق على كل حالات الالتفات. يقول علماء البلاغة هو التفنن في الكلام وشد الانتباه، جذب الانتباه من صيغة لصيغة، تنقل في الكلام. أما قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هم قالوا، ولكن الآية قال لقد جئتم ولم يقل لقد جاءوا، فمن ضمير هم إلى ضمير أنتم. ماذا نستطيع أن نفهم من هذا التنقل من ضمير غيبة إلى الخطاب؟ أولا تفنن في الكلام، وهذه بلاغة يغير الأنواع أساليب الكلام، ولكن وهناك هدف أسمى من ذلك، هو أن الله سبحانه سجل على المشركين جراءتهم على خالقهم. قالوا اتخذ الله، هل هذا قول بسيط؟ شرك. فإذا هذه الجراءة جعلت الرحمن سبحانه يسخط عليهم وينبههم إلى عظم ما قالوه من الشرك، فكأنه يخاطب قوما حاضرين بين يديه منكرا عليهم وموبخا لهم ومنبها أنهم سيقفون بين يديه ليحاسبهم على كفرهم. قالوا لقد جئتم، فكأن يوم الحساب قام ورب العالمين يقول لهم لقد جئتم، فكأنهم حضروا بحضرة خالقهم ليعاقبهم. لاحظنا هذا الانتقال كيف نفهمه؟ فإذا هذه آية فيها صور من صور الالتفات، وقلنا أن هناك 6 صور تتفرع منها: علاقة غائب لحاضر، حاضر لغائب، متكلم لمخاطب، من مخاطب لمتكلم، اجمع 3 مقابل 3 يطلع 6 صيغ. الآن نبدأ بالصيغة الأولى، الالتفات من التكلم إلى الخطاب. قال تعالى على لسان نبي من أنبيائه في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كان سياق الكلام لو لم يكن التفات وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، فطرني تكلم عن نفسه، فطرني يعني من صيغة أنا ضمير التكلم إلى صيغة الخطاب ترجعون. يعني وما لي أنا لا أعبد الذي فطرني أنا وإليه ترجعون أنتم، من صيغة أنا إلى أنتم، فإذا قلنا من التكلم إلى الخطاب. ماذا يفيد هذا من ناحية المعنى؟ أولا أراد هذا النبي أن يقدم النصح لقومه مبدئيا، فلم يقل لهم وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، لماذا؟ هو يؤمن بالله الخالق ويؤمن بالرجوع إليه، لكن قومه ينكرون رجوعهم إلى الله. فجاء أسلوب مخاطبتهم لنبيهم هنا لينبههم بأنه لا محالة من الرجوع إلى الله وإليه ترجعون، كأنه يسجل عليهم عدم إيمانهم بالرجوع. هو مؤمن بالرجوع إلى الله، وما لي لا أعبد الذي فطرني، طبعا أنا إليه أرجع، ولكن سجل عليهم أنهم لا يؤمنون بالرجوع، وأكد أنهم هم يجب أن يؤمنوا بالرجعة، وإليه ترجعون يا منكري الرجعة. هكذا يجب أن نفهمها. بعدين والذي يناسب قوله سبحانه، يعني هذه الآية 22، إذا انتقلنا إلى الآية 25، إني آمنت بربكم فاسمعون، أنا آمنت وأنتم اسمعوا، بقي بالصيغة ذاتها، يتكلم عن نفسه ثم يخاطبهم يطلب منهم. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فإذا هنا في بعض أقوال وتفاسير أنه حين نصح وبالغ في النصح وألح، ويقال أنه كان من تلاميذ السيد المسيح، وأرادوا قتله، فلم في اللحظة التي قتل أراه الله منزلته في الجنة، فقال يا ليت قومي يعلمون. هذا الانتقال من حياة الدنيا إلى الآخرة، فتمنى لو يعرف قومه أي منزلة نزلها باستشهاده. وإذا أردتم أيضا نعطي مثالا في سورة هود، قال إني أشهد الله واشهدوا أنني بريء مما تشركون. إني أشهد الله، سياق الكلام شو قال؟ وأشهدكم. إني أشهد الله، تعال من الكلام التكلم من ضمير التكلم، أنا أشهد الله. واشهدوا تحول إلى الخطاب، لماذا؟ هذا المؤمن يشهد الله على براءته من الشرك، إني أشهد، ولكن هل يحتاج إلى شهادة المشركين؟ ولذلك لم يقل وأشهدكم، لا يحتاج، شهادة الله تكفي، ثم المشركون على ماذا يشهدون؟ ولذلك قال إني أشهد الله وأكتفي بشهادته، وأنتم لا تشركون، فيسجل عليهم جراءتهم وعدم إيمانهم وإصرارهم على الشرك. هو أشهد الله وانتهى الأمر، هذا صحيح ثابت، يرفض شهادة المشركين لا يحتاج إليها. لماذا؟ لأن شهادتهم هم وشهادتهم في درجة الاحتقار. وجدت أيضا آية ثالثة، وهي حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، رب العالمين قال إنا أي نحن، نحن الله سبحانه وتعالى، وتأتي نحن بصيغة الجمع لتعظيم الله سبحانه. حين يقول نحن أي عظمة الخالق، وتستعمل في هذه الأيام نحن رئيس كذا قررنا كذا، بيقول أنا رئيس بصير نحن، ويقصد نفسه. فإذا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نحن إنا كنا منذرين، نحن فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا، نحن إنا كنا أيضا نحن، لازال صيغة التكلم، مرسلين رحمة من ربك، رحمة من ربك، من الله سبحانه وتعالى، لم يقل من الله، قال من ربك إنه هو السميع العليم. الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد، تخصيص النبي بالذكر والإشارة بأن إنزال الكتاب إنما هو إليه، وإن لم يكن الكلام صريحا. إنا كنا مرسلين رحمة أي قرآنا من ربك. أين توجه الخطاب؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو المكلف بهذا بحمل الدعوة. هذه آيات قلنا أنها من صيغة إلى صيغة. الآن الصورة الثانية أو الصيغة الثانية، وهي الالتفات من صيغة التكلم إلى صيغة الغيبة. مثلا إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك نحن الله سبحانه وتعالى، فلم يقل فصلي لي وانحر أو فصلي لنا، قال إنا أعطيناك نحن، ولكن قال فصلي لربك وانحر، فصلي له. فإذن الانتقال من صيغة التكلم إلى صيغة الغيبة، فصلي لربك، نحن أعطيناك فصلي للذي أعطاك، فصلي له. يعني أولا هذه السورة كلها بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بنعيم الآخرة. نعم تفضل. نعم. خطاب لمن؟ نعم، ولكن هو يصلي لمن؟ له. فإذا نحن إن أعطيناك، أعطيناك من هو المقصود؟ بدك ترجع للمقصود الأول. نعم، ولكن هنا لربك نوع من التكريم للرسول بالمضاف إليه، ولكن لربك بالذي أعطاك، بقي ضمير غيبة وليس خطابا. أولا تبشير بنعيم الآخرة، وردا على من قال دعوه إنه أبتر، ليس عنده ولد ذكر، يموت فينطفئ ذكره. هكذا فهموا الذكر والنسب والمركز. فنزلت ويعني نبهت في آخرها أن الأبتر ليس هو الرسول عليه السلام، الذي يكره الرسول. إن شانئك، وشنأ في اللغة معناتها درجة من الكره شديدة. إذا كره شديد ما في أثر حب، بصير شنآن وشنأ. شنأ يعني كره كرها، يمكن يريد أن يشنقه لو استطاع. شنأ كره. إن شانئك هو الأبتر، ويقال أن رأسه قطع في معركة بدر هذا الذي قال هذا الكلام، فهو الأبتر. وأحب أن ألمح للآية التي قبلها: فصل لربك وانحر، كمان بالنحر في قطع رقاب. وانحر، احنا نفهم انه ننحر غنم، ما المانع كمان ننحر الكفار في المعركة؟ لانه في سياق الكلام يدل على انه في عملية كره وعملية انتقام وقتل. هذا الكلام قلته لشيخ رفض هذا الكلام، رفض انه ان معنى النحر فهمه الأضحية، انه في هنا ان شانئك هو الأبتر لا ينسجم مع أضحيات الغنم اخر الآية. انا اراها تنسجم مع قطع اعناق، والله اعلم، هذا اجتهاد. الكلام صحيح، ولكن يعني مناط الأمر، خلاصة الأمر، أن نرى هذا الكلام في سياق الكلام، يعني لا نقف عند اللفظة. يعني الذي دعاني إلى هذا القول الآية التي بعد انحر. أنا لم أجد أحدا فسرها بهذا الشكل لأقول يعني
يعرض عنه هو ويهتم بالقربان إلى الله سبحانه وتعالى ويعرض عن هذا المتكلم بالسلوك.
أليس في ذبح الكافر تقربا إلى الله؟ نعم نعم،
معنى منسجم على هذا وغيره.
نعم،
معطوف أيضا على الصلاة، كمان معطوف أيضا على الصلاة.
نعم، يمكن هذا كان يمنعه من الصلاة. ألم يكن يمنعه بجوار الكعبة عن الصلاة؟
بفسروها بصلاة العيد، صلاة العيد نحر الأضاحي.
نعم،
وصلي بربك وانحر، وهي الأضاحي بعد الصلاة.
هيك مصر على ذبح الغنم أنت؟
لا، لأنه فيها أثر عن الصحيبة.
هالكلام قلت لك لم أحد لم يقل عن ذبح البشر.
نعم،
بحب اللحم.
كيف؟ أمتن بعد ما بخلص الصلاة ولا قبله؟ معلك صلي وبعدين انحر. متى تضعها؟ مثال آخر هنا: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رب العزة يعلن إني أنا، ضمير المتكلم، إني رسول الله إليكم جميعا. الرسول عليه السلام شو أعلن؟ أنه رسول لله. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. بدأت إني رسول أنا، فآمنوا بالله ورسوله هو. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول إني رسول الله، إني يعني أنا رسول، فآمنوا بالله ورسوله، لم يقل فآمنوا بالله وآمنوا بي، قال وبرسوله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كلها هو هو، واتبعوه هو لعلكم تهتدون. فإذا الرسول عليه السلام قال إني رسول الله، فآمنوا بالرسول، فآمنوا به، أنا رسول آمنوا به. لماذا؟ لو قال وآمنوا بي بالله وبي، هذا الكلام لا يجعلك يعني أن يأتي الكلام بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورسوله جاء بعدها النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعه. قال إلى صيغة الغائب، لماذا؟ كأنه يقول آمنوا بالله ورسوله الموصوف بهذه الصفات. فجاءت صيغة ضمير الغيبة هنا لماذا؟ لتنسجم مع سياق الصفات المذكورة عن هذا النبي. إني رسول الله، أنا أعلن، ولكن آمنوا بالله ورسوله، آمنوا به. لماذا؟ النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. فانتقل من صيغة التكلم إلى صيغة ضمير الغيبة من أنا إلى هو. لماذا؟ لينسجم السياق مع ذكر الصفات التي يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا؟ الصورة الثالثة، الالتفات من صيغة الخطاب إلى صيغة التكلم. صيغة الخطاب إلى صيغة التكلم لم أجدها في آيات القرآن الكريم، فنظمت قصيدة فيها هذا النوع، التفات من الخطاب إلى التكلم، في بيت من أبياته. وكذلك وجدت في عند أبي العتاهية أيضا التفات من الخطاب إلى صيغة التكلم. الإنسان كأنه يخاطب نفسه. ترقب بيت الشعر، ترقب حين يأتيك المنادي، حين يأتيك. فإذا الخطاب أنت، ترقب حين يأتيك المنادي. ثاني شاطر، ينادينا لقد آن الرحيل. لو كان ما في التفات، ترقب حين يأتيك المنادي يناديك. حين يأتيك شو كان يناسبها؟ ينادي، ينادينا لقد آن الرحيل. إن شاء الله أحضر لكم القصيدة في يوم ما. الالتفات في هذا البيت هو الانتقال من صيغة الخطاب ترقب أنت إلى صيغة التكلم ينادينا نحن. ما هو وجه البلاغة في هذا البيت الشعري؟ أن الالتفات هنا هو مخاطبة الشاعر نفسه، فكأنه تحول إلى شخص خائف من الحساب يخاطب ذاته الغافلة عن ذلك اليوم. ممكن احنا بنستعمل هذا التعبير احيانا، فنقول مثلا ما بالك لا تتقي الله في افعالك. يكون إنسان عم يخاطب مين؟ يعاتب نفسه. ألا تعلم أن الله سوف يحاسبني؟ فكأنه جرد من نفسه إنسانا آخر يوبخه، فكأن الإنسان الصالح يعاتب الإنسان المذنب وهو يكون نفسه. أحيانا كثيرة نتخيل نعاتب أنفسنا وكأننا نخاطب إنسانا آخر. أحيانا كثيرة تقول وانت تتكلم تقول ثم أولا ثانيا ثالثا، ما هي ثالثا يا فلان؟ بتصير تقول اسمك كأنك أنك تخاطب إنسانا آخر وكنت تخاطب تتكلم عن نفسك، فجرت من نفسك إنسانا آخر ووجهت إليه الكلام. ترقب حين يأتيك المنادي، هو يقصد نفسه، ينادينا لقد آن الرحيل. أبو العتاهية يعاتب من يكسر من الديكورات في بيته والبرودي. ماذا يقول؟ ينبهه إلى أنه سيسكن في مكان آخر ليس في التراب والحجارة واللحج، وستموت يا إنسان، والكانوا يتمنون قربك سينفرون منك، وستعيش في جو موحش ويغيب عنك الأنس والفرح. ألا يا ساكن البيت الموشى ستسكنك المنية بطن رمس. لحد سؤال، ألا يا ساكن، يعني خطاب أنت. البيت الثاني، أموت ويكره الأحباب قربي، وتحضر وحشتي ويغيب أنسي. قصيدة طويلة ومؤثرة وقد تسيل دموع من يقرأها. أعيد، ألا يا ساكن البيت الموشى ستسكنك المنية بطن رمسي. البيت فيه أسلوب الخطاب أنت، البيت الثاني في أنا. أموت ويكره الأحباب قربي، وتحضر وحشتي ويغيب أنسي. ألا يا ساكن البيت الموشى هو خطاب أبي العتاهية لنفسه، فكأن أبو العتاهية يقول يا أبا العتاهية ستموت وسينفر منك أحبابك وستبقى في وحشة في قبرك ولن تأنس بشيء أبدا. فإذا أموت، أي الضمير أنا، ولكن قبلها يا ساكن البيت أنت. انتقل من أنت إلى أنا، من الخطاب إلى ضمير التكلم. ألا يزيد هذا من تأثير الكلام حين خاطب الإنسان نفسه؟ أحيانا الإنسان بيرتكب ذنب يقول يا ويلك، يا ويلك عميل أنت، يعني يقصد يا ويلي، يا ويلك من هذا العمل، ويقصد نفسه هو الذي أخطأ، فيعاتب نفسه بنفسه. هذه الصورة الثالثة. أما الرابعة فهو الالتفات من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إنك أنت، إنك أنت، ثم قال إن الله لا يخلف الميعاد. هو هذا الالتفات يبدو في مخاطبة الخالق سبحانه الذي سوف يجمع الناس للحساب، ثم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ثم العدول عن هذا الأسلوب من خلال حكم عام وسنة إلهية تنطبق على جميع الناس، فالله لا يخلف الميعاد ولا بد من نفاذ حكمه، فهو سيجمع الناس وهو سينصر المؤمنين ويحفظ نبيه ويثيب المحسن ويعاقب المسيء. لماذا؟ لأنه لا يخلف الميعاد. ربنا إنك أنت، وجاء في آخر الآية إن الله أي هو الذي جمع الناس ليوم لا ريب فيه، هو الذي لن يخلف الميعاد. أيضا إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمتكم يعني أمتكم أنتم، يخاطبهم وتقطعوا أمرهم، تقل من أنتم إلى هم وتقطعوا أمرهم، كل إلينا راجعون. هذا الانتقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم، فكأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى قوم آخرين. هذه أمتكم أمة واحدة، ما بالكم تقطعتم أموركم أي اختلفتم أحزابا وفرقا، ولكن فكأن الذين تقطعوا أمرهم غير أولئك الذين خاطبهم بأنهم هذه أمتكم أمة واحدة. فإذن وتقطعوا أمرهم، هل انتهى الأمر؟ لا، هناك تهديد ختمت به الآية، كل إلينا راجعون. لماذا؟ ليجازيهم على ما فعلوا. هذا من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة. وهذه آية سأتلوها لم أجب كتاب بلاغة إلا وذكرها، حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم أنتم خطاب، وجرينا بهم بريح طيبة، كان سياق الكلام وجرينا بكم، أنتم كنتم في الفلك بس الفلك جرت بهم، فقال من صيغة أنتم إلى هم. في تعليق على هذا، وجرينا بهم بريح طيبة، ماذا بعدها؟ أن ريح، ماذا حصل لهم؟ آسف، فكأنه لم يقل يعني مخاطبة لهم ستهلكون، فكأنما سينتظرهم بعد هالريح الطيبة كأنهم غير هؤلاء، مثل بتقول فلان مريض بعيد عنك مصاب بكذا، بتصير تحاول ماذا تفعل؟ تبعد عنه الخطر. فكأنه ينتقل للحديث عن غيرهم، وجرينا به. بعضهم يرى بهذا الانتقال تعجب من حالتكم، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ولكن ماذا حصل؟ لم يشكروا الله، فرحوا، أصابهم نوع من البطر، وظنوا أن هذا هيك دائما بده يحصل، ولكن ما الذي حصل؟ حصل أن كان يجب أن يعودوا إلى الله، لأنه هو الذي ينجي وليس الأمر على الطبيعة. أرى أيضا معنى في هذه الآية، كنتم في الفلك، هم موجودين، بس حين تمشي السفينة هل يبقون هنا أم يغيبون؟ كنتم في الفلك، السفينة لم تمشي، إذا مشيت وجرينا بهم صاروا بعيد، ما بقى فينا نقول لهم أنتم، أنت الواحد بالسيارة عم تسلم عليه، قلع ومشي، بدلك تحكي من تكلم. كنتم قبل أن تجري السفينة، حين جرت في يقول لهم كنتم وأنتم ولا صاروا هم؟ فإذا ممكن نفهمها بهذا الشكل أيضا، أنهم غابوا بعد حضور، فجاء ضمير الغيبة بعد ضمير الحضور، بعد ضمير الحضور. أعتقد أن هذا مقبول يعني تعليق. نعم.
مشهد من الذاكرة يعني خلينا نتذكر القصة.
نعم نعم.
الشعر الذاكرة الورق اللي كنت كذا 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 يعني ما أخذوا إن يفضوا عبرة هلا.
نعم، ولكن هذه الآية حين يقول كنتم وريح طيبة وريح عاصف يمثل المشهد كما هو. نعم يمثل الصورة، فتبعث فيها الحياة من جديد. لماذا يدع خيالك أنك ترسم المشهد؟ الصيغة الخامسة الالتفات من صيغة الغيبة إلى صيغة التكلم، فقضاهن سبع سماوات في يومين، قضاهن هو، وأوحى في كل سماء أمرها هو، وزينا السماء نحن، ولم يقل وزينا، هو قضى سبع سماوات وهو أوحى، وقت الزينة شو قال؟ زينا نحن، انتقل من هو إلى نحن، من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم. كلمة زينا لم يقل وزينا، ماذا يمكن أن نفهم منها؟ قضاهن سبع سماوات، سبع سماوات، المؤمن والكافر يعرف أنه في سبع سماوات، ولكن زينا قال بعضهم جاء ضمير زينا، ضمير الخالق يقول زينا ردا على طائفة من الناس كانت تعتقد أن النجوم ليست في السماء الدنيا وأنها آلهة تستحق العبادة، ولذلك عدل الله سبحانه عن خطاب الغائب إلى الحديث عن ذاته. لماذا؟ ردا على الاعتقاد وتكذيبا لهؤلاء المشركين. حتى أحد الفلاسفة وهو أرسطوطاليس يرى أن التقرب إلى الخالق تكون بحركات الدبران تقليدا للنجوم، لأن النجوم ملائكة عم تدور، يعني كان ينظر للنجوم على أنها شيء مقدس، وإلى الآن التنجيم قائم على قدم وساق، تنجيم متى خلق ومتى كذا، أي برج وأي حمل وأي كذا إلى آخره. فهذا رد، وزينا السماء الدنيا، فإذا النجوم أولا في السماء الدنيا، ثانيا الله الذي خلق هذه النجوم وليست كائنات إلهية لتعبد، والصابئة هم عبدة النجوم، ويقولون أن إدريس رفعه الله إلى السماء وتحول إلى نجمة، ويمكن صار عطارد فوق عايد إدريس. نعم، وفي ناس يؤمنون بذلك، وبعض الأزيديين لهم علاقة بهذه العقائد. كمان من الصورة الخامسة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحانه هو، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، مش الذي بارك، سبحان الذي أسرى الآية بعدين الذي باركنا نحن. قال سبحان الذي أسرى، لا يجوز أن يقول سبحاني أنا أسريت أو نحن أسرينا. سبحان الذي أسرى بعبده. فإذا انتقل إلى باركنا حوله. أولا عملية الإسراء هذه عملية لا يستطيع أن يقوم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو يستحق التسبيح قبل أن يأتي خبر الإسراء. سبحان الذي أسرى، لأنه وحده القادر على هذا الفعل، يجب أن نقول سبحانه نعظمه، بعبده، حتى لا نظن أن الإسراء جعل النبي بمرتبة ألوهية بقيت في عبده، لم يقل برسوله أسري وارتفع، ولكن يعني يتشرف بعبوديته لله. ومن نعمة النصارى حولوا لإله ليلا، وأسرى هي ليلا، والإسراء في النصف الأول من الليل، السرى في النصف الثاني من الليل، يعني في اللفظين يعني متى تم كله بالليل، بس أول الليل أو آخر الليل. بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عم يحدد نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. الذي باركنا حوله، باركنا حوله أيضا لا يستطيع أحد أن ينشر البركة في المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى من أقطار ومن مناطق. لم يقل باركناه، باركنا حوله. لماذا؟ لأن البركة لعمومها وصلت إلى غيرها، إلى جواره أيضا، هو مصدر البركة، نزلت فيه البركة، أحاطته بركة الله، ولكن هذه البركة أيضا مثل كأنه في مكان بتشتي الدنيا كتير كتير بمحل، وبالجوار بتشتي شوية عند الجيران، أو بروجيكتور يسلط الضوء هنا ولكن يبعث بعض أضواء إلى الأطراف. باركنا حوله لشدة ما باركنا، وصلت البركة إلى ما حوله أيضا، كأنه بيكار وسعنا الدائرة، دائرة البركة. الصورة الأخيرة من الغيبة إلى الخطاب، الحمد لله رب العالمين، هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كله هو، إياك نعبد أنت، من الغيبة إلى الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. لو لم يكن التفات كان الكلام إياه نعبد وإياه نستعين. الحمد لله رب العالمين هو، الرحمن الرحيم هو، مالك يوم الدين هو، إياك أنت. هناك تعليقات. أولا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لما صار إلى العبادة التي هي أهم الطاعات، التفت إلى أسلوب آخر هو الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين، فكأنه ذكر الله وحده وتمجيده في أوائل الآيات، الحمد، البسملة والحمد، وذكر أنه مالك يوم الدين، الإقرار بذلك ماذا يفعل؟ يقرب العبد من خالقه، فجاءت إياك، وكأن هذا العبد ماثل بحضرة خالقه سبحانه، فخاطبه إياك. فكان التسبيحات والتحميدات بالأول تقريب إلى الله، فكأنه وصل إلى درجة أنه خاطبه بإياك. كمان حين ذكر صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت غير المغضوب، ما قالوا أنعمت وغضبت، جاءت اسم مفعول. في مجال النعمة ذكر الفاعل أنعمت، في مجال الغضب جاءت اسم مفعول. وكل هذا تعبير تلطف من الله سبحانه. مجال الغضب جاءت اسم مفعول، لم يقل من غضب، بالنعمة ذكر فاعل الذي غضب. وهناك سأذكر بسرعة أرقام آيات. اللي بده يرجع لبعض آيات فيها التفات ويبقى حدثنا فيها.